الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذه الآية. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وأورد تحت هذه الترجمة حديثين مفسرين لهذه الآية، حديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. والآية الكريمة فيها النهي عن هذه الخصلة الذميمة البغيضة من خصال أهل النفاق، وهي أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي من الخير. وحقيقة أمرهم أنهم يأتون أفعالا هي من القبائح والباطل والأمور المنكرة. يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من الأعمال القبيحة الباطلة المحرمة، سواء كانت قولية أو فعلية. ثم في الوقت نفسه يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي لم يفعلوا من أمور الخير، يحبون أن يحمدوا بالصدق مثلا، والكرم مثلا، والإحسان مثلا، والنصح، يحبون أن يحمدوا بهذه الخصال وهم ليسوا منها في شيء، بل على ضدها. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه، بل هم نائلون هذا العذاب كما قال الله عز وجل في تمام الآية: ولهم عذاب أليم. حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه أن رجالا من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خرج إلى عليه الصلاة والسلام إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا عمل ذميم وباطل ومنكر، فيفرحون بما أتوا من هذه الأعمال الباطلة، ثم إذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يحمدوا بأنهم أنصار للنبي عليه الصلاة والسلام وأعوان له في نشر دينه إلى غير ذلك. ففي حديث أبي سعيد أنها نزلت في المنافقين. وأورد بعده حديث ابن عباس قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا الآية التي قبلها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم تلا هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني أهل الكتاب، فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. فهذا الحديث حديث ابن عباس فيه أن الآية نزلت في اليهود، والحديث الذي قبله أنها نزلت في المنافقين. قال القرطبي رحمه الله: إنما نزلت فيهما معا، أي أن الآية تشمل هؤلاء وهؤلاء، تشمل المنافقين عندما يفرحون بما أتوا من عمل منكر ويحبون أن يحمدوا بأشياء طيبة حسنة لم يفعلوها، وفي اليهود كذلك عندما يفرحون بما أتوا من أعمال باطلة كما في هذا الحديث الكتمان، كتمان الحق، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي أنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واستحمدوا بذلك إليه صلوات الله وسلامه عليه. والآية أيضا تشمل كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الذين يرتكبون البدع والضلالات والشركيات ويحبون أن يحمدوا بالاتباع والإخلاص، يعني أفعالهم بدع ويحبون أن يحمدوا بأنهم من أهل السنة والاتباع، وأفعالهم شرك ويحبون أن يحمدوا بأنهم من أهل التوحيد والإخلاص.
قال رحمه الله: سورة النساء، باب في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وقوله: ويستفتونك في النساء. عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب. الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها، وقول الله تعالى في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وقول الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء. هاتان آيتان وردتا في سورة النساء، الأولى في أولها والثانية بعد منتصفها. الأولى هي قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والمعنى في هذه الآية أي إذا كانت تحت أحدكم وفي حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يتمكن من توفيتها مهر مثلها، فعليه أن يعدل حتى لا يظلم هذه اليتيمة، عليه أن يعدل إلى ما سواها من النساء، والنساء كثر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالآية فيها حديث عن حال كانت موجودة وواقعة في ذلك الوقت، أن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل وهي صاحبة مال، عندها مال وفي الوقت نفسه جميلة، يطمع فيها لجمالها ولمالها، فإذا كان يعلم من نفسه أنه يبخسها حقها ويظلمها ولا يعطيها مهر مثلها، فعليه أن يعدل إلى ما سواها من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والحالة الثانية أن تكون هذه اليتيمة ذميمة في صورتها وهيئتها ولا يميل إليها، لأنها لا تعجبه في حسنها وجمالها، لكنه عنده طمع في مالها، فيعضلها عن النكاح حتى يستبقي المال، وهذا ظلم آخر. تأتي الآية الأخرى معالجة له، وهي قوله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وترغبون أن تنكحوهن أي كما سيأتي معنا في الحديث، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره لعدم الجمال فيها لكونها ليست جميلة. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير: المقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل ذلك. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. وعائشة رضي الله عنها سئلت عن معنى هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سألها عروة ابن الزبير ابن أختها أسماء، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر أو حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك، نهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، أعلى سنتهن أي مهر المثل، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله عز وجل أنه يتلى عليكم في الكتاب هي الآية الأولى التي في أول سورة النساء قوله تعالى: وإن خفتم، وقوله جل وعلا: وترغبون أن تنكحوهن. قالت رضي الله عنها: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. الحاصل أن الآيتين كلاهما متعلقتان باليتيمات التي أو اليتيمة التي تكون في حجر الرجل، فهي لا تخلو من حالتين: إما أن تكون جميلة وذات مال فيطمع فيها لكنه لا يعدل ولا ينصف فنهي عن ذلك أن يتزوجها وهو ظالم لها في مهرها ويبخسها مالها وحقها فنهي عن ذلك، وأن يعدل إلى ما سواها من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أو يكون ليس له رغبة فيها لدمامتها. فجاءت الآية الثانية معالجة هذا الأمر، فنهاهم الله عز وجل عن عضل هؤلاء اليتيمات عن الأزواج، وكانوا يعضلونهن خشية أن يشارك الزوج في هذا المال.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وأورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، أي فله أن يأكل بقدر قيامه عليه في حدود المعروف. والآية بتمامها يقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ابتلوا اليتامى أي امتحنوهم واختبروهم قبل إعطائهم أموالهم. والابتلاء بأن يعطى اليتيم إذا قارب الرشد قليلا من ماله وينظر في تصرفه فيه، فإن تبين رشده أعطي وإن تبين سفه لم يعطى. فإذا تبين الرشد يعطى المال، فادفعوا إليهم أموالهم أي كاملة، ولا يجوز أن يؤخر دفعها له إن تبين له رشده من أجل أن يأكل من هذا المال. ولهذا قال ولا تأكلوها إسرافا أي مجاوزة للحد، وبدارا أن يكبروا يعني استعجالا بالأكل من المال قبل أن يكبر هذا اليتيم ويمنعه من الأخذ من هذا المال، فنهوا عن ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى ما على القائم على مال اليتيم رعاية له وصيانة وتنمية، إن كان غنيا عليه أن يستعفف، قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، أمر الغني بالإمساك الاستعفاف عن الشيء تركه، فقال من كان غنيا فليستعفف، أمره أن يستعفف بحيث لا يأخذ شيء من مال اليتيم ويجعل رعاية لمال اليتيم وقيامه على ولايته باب من أبواب الإحسان التي يرجو فيها ما عند الله. وأباح سبحانه وتعالى للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف، وهذا الذي جاء في قول عائشة أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، أي يأكل بقدر الحاجة وبقدر قيامه على مال اليتيم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب في قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين. يقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. حديث زيد في تفسير لهذه الآية، وأن الله عز وجل في قوله فما لكم في المنافقين يعني ينكر على الصحابة هذا الذي صاروا إليه في شأن المنافقين، وأنهم انقسموا في شأنهم فئتين، والأمر واضح في حالهم. يقول الله تعالى في بيان حال المنافقين قال والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم بسبب ما كسبوا من الذنوب العظام، أركسهم في الكفر. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا الصحابة أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هل يقدر أحد على هداية من حكم الله عز وجل بضلاله؟ فإن من يضلل الله عز وجل لن تجد له سبيلا أي لهدايته بأي حال من الأحوال. ثم أخبر عن حال هؤلاء المنافقين في كراهيتهم للدين وبغضهم له بل أنهم يريدون من المسلمين الردة والرجوع عن الإسلام. ولهذا قال بعدها: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فجاءت هذه الآية فاضحة لهؤلاء المنافقين وحاسمة للأمر الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم فيه خلاف بشأن هؤلاء.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أورد تحت هذه الترجمة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية، أي إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، أي قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فيرى ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية محكمة، قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وأن القاتل لا توبة له. مثل هذا الحديث ما رواه الترمذي في جامعة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأن له التوبة. وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنهما أصحابه في ذلك، مثل ما تقدم لما سأله سعيد بن جبير، وأوردوا على ابن عباس هذه الآية التي في الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الاستثناء: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فكان رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية في الجاهلية، وأن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة، فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يقول ابن عباس: هذه في أولئك، وأما التي في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه في الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم ولا توبة له. هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية. وجمهور العلماء على خلاف ذلك، واحتجوا بنصوص كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتائب من كل ذنب صادقا مع الله سبحانه وتعالى يتوب الله عليه. واحتجوا بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واحتجوا بقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تاب القاتل وآمن وعمل صالحا فإن الله غفار، كما ذكر سبحانه وتعالى في الآية. واحتجوا بالذي قصة الرجل الذي قتل 100 ثم تاب فنفعته توبته وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها. وأيضا ثبت من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله بعض أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. فهذا بعض ما احتج به جمهور أهل العلم في قبول توبة التائب. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة وذكر الأدلة لمن يقول بأنه لا توبة له وأدلة الجمهور في قبول التوبة، وخلص إلى أن التحقيق في هذه المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. فحق الله إذا تاب القاتل توبة صادقة وسلم نفسه واستعد لأن يأخذ العقوبة والجزاء وغير ذلك، وتاب فيما بينه وبين الله توبة صادقة، فإنه يتناوله قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويشهد لتناول الآية له الحديث الذي في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. والحق الثاني لأولياء المقتول، وهم مخير بين العفو والقصاص والدية. والحق الثالث حق القتيل. ويقول في ذلك ابن القيم، أي في حق القتيل: إذا كان القاتل صدق مع الله في التوبة وتاب توبة صادقة، فإن الله عز وجل يوفي المقتول حقه ويعوضه مع عفوه سبحانه وتعالى عن هذا القاتل، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقرأها ابن عباس رضي الله عنهما: السلام.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وأورد في تفسير هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقرأها ابن عباس: السلام لست مؤمنا. الآية بتمامها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآية فيها حث عباده على التثبت في الأمور التي تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن الأمور على قسمين: أمور واضحة بينة ظاهرة، وأمور تحتاج إلى أن يتثبت الإنسان فيها ويتبين. فأمر عز وجل المجاهدين في سبيله إذا خرجوا في الجهاد في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتثبتوا فيما يحتاج إلى تثبت، لأن عدم التثبت قد يؤدي إلى أمر لا ينبغي أو أمر لا يجوز، كما جرى لهؤلاء الصحابة الذين عاتبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لما لم يحصل منهم تثبت، وقتلوا هذا الرجل صاحب الغنيمة واستاقوا غنيمته معهم وعدوها غنيمة ظنا منهم أنه يتقي بهذا السلام القتل، أنه سلم عليهم لا لكونه مسلما من أهل السلام، وإنما يتقي بذلك قتلهم. فكان صنيع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في نفس الأمر خطأ، ولهذا عاتبهم الله بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي لا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فما عند الله سبحانه وتعالى خير وأبقى. ثم ذكرهم سبحانه وتعالى بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام، قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي هداكم وشرح صدوركم للإسلام ومن عليكم به، والهداية حصلت لكم شيئا فشيئا، فكذلك غيركم تكون حاله ناقصة وتصلح شيئا فشيئا. الحاصل أن الآية نزلت فيها عتاب لهؤلاء الصحابة، وفيها أمر بالتثبت والتبين في الأمور التي تحتاج إلى تثبت وتبين.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، وتكون له صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هذه آخر آية أوردها رحمه الله من الآيات التي في سورة النساء. أورد تحته عن عائشة رضي الله عنها في معنى الآية، قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، أي لا يريد البقاء معها والاستكثار من صحبتها وبقاء العشرة معها ويريد مفارقتها، هذا معنى قولها لا يستكثر منها، وتكون لها صحبة وولد، يعني صحبته عمرا ولها منها أولاد، فتكره هي أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني، يعني تتنازل عن نصيبها منه من الليالي مثلا، تتنازل عن بعض الليالي أو بعض حظها منه من أجل أن تبقى معه لمحبتها في البقاء، فإذا اتفق على هذا الصلح بينهما فالصلح خير إذا رضي هو ورضيت هي بذلك. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها لعدم رغبته بالبقاء معها وإعراضه عنها ورغبته في مفارقتها وطلاقها، فمن الخير لها في مثل هذا أن تعمل على الصلح بينها وبينه، وذلك بأن تتنازل هي عن بعض حقوقها اللازمة بحيث تبقى زوجة له، مثل أن ترضى بأقل من الواجب لها في النفقة أو الكسوة، أو تسقط شيء من حقوقها، أو تهب يومها وليلتها لزوجها. فإذا اتفق على هذه الحال فلا جناح، إذا حصل اتفاق على هذه الحال لا بأس، ولا جناح عليهما في ذلك، لا عليه ولا على الزوجة، من أجل أن تبقى معه. وهذا خير من الفرقة إذا كانت اختارت ذلك ورغبت في ذلك. والله جل وعلا يقول والصلح خير، الصلح خير إذا كان عن اتفاق وتراضي من الطرفين. والله تعالى أعلم، ونسأله سبحانه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.